السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذه أما بعد، فهذه قراءة من كتاب صحيح الإمام مسلم، نسأله سبحانه أن يجعلها في هذا الشهر المحرم، شهر رجب، قراءة خير وبركة. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه: عظم الله الحرمة، حرمة هذه الأشهر الحرم، وجعل الذنب فيهن أعظم والطاعة أفضل. والطاعة جعلها أفضل، ولا شك أنك ما دام أنك في حلقة علم في الأشهر الحرم فأنت الحمد لله، نرجو لك إذا أخلصت في أمان بعيد عن ثرثرة النساء في البيوت وقيل وقال والمشي في الأسواق، فأنت في خير احمد الله عليه. وأنت في هذا الشهر الحرام تتردد على حلقات العلم، هذه نعمة من الله عليك. كثير من الناس والله لا يفرق بين شهر رجب وغيره، وهذا يؤسف يؤسف، لكن طالب العلم طوال السنة يتردد على حلقات العلم فهو في خير. فإذا مات يموت موت حسنة، إذا فجأه الموت في يوم حضر في حلقة، لأنه يغفر ذنوبه إذا حضر حلقة، تفدر سيئات وحسنات. ثم أنه لا شيء يرشدك للجنة مثل طلب العلم، والله يكره الجهل سبحانه، ولا شك أنه يكره أهله ما دام أنهم قادرين على العلم وعرضوا عنه زهدا فيه، لا إله إلا هو. فكن من يحب الله، فالله يحب العبد يتفقه في دينه ويعمل بذلك ويخلص في الطلب وفي العمل وفي نشر الدين، لا يريد سمعة ولا مكانة ولا يتكبر في العلم، بل يتواضع له ويحترم الشيوخ ويقدرهم، ولا يسمع فيهم كلام شياطين الإنس. سماهم القيم هكذا، قال: وإن للشياطين أعوان يصدون الناس عن أهل الحديث وحضور مجالسهم. سبحان الله، ابن القيم تكلم بهذا قبل 800 أو 900 سنة، والله رأيناه في هذا العصر، وكان هو يعاني لا شك. كيف عرف هذا؟ يقصد الظاهر المبتدع اللي يحذرون من مجالس ابن تيمية ومجالسه في زمنهم. وإذا في زمننا نشكو من نفس الشيء، من يحذر على طريقة الإخوان المسلمين، قسمان: غالي وجافي، كلاهما سواء إخواني أو حدادي كلهم يستعملون نفس الطريقة وهي الإجمالات. عليه ملاحظات، تكلم فلان إجمالات، لا تسمع تفصيل، يرجح تبديعا أو تنفيرا، ذلك لضعف الداعي المانع من الاستفادة، يشعرون بضعفه فيستعملون إيش؟ الإجمالات. فإياك وشياطين الإنس، وشياطين الجنس، وشياطين الجن لا يصدونك عن هذا الخير الذي حباك الله به، بل وأرشد غيرك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب نفسه، إذا عندك صاحب 10 8 أرشدهم لحلقة العلم وزين في قلوبهم ذلك، يكون لك أجرهم إذا حضروا إلى يوم القيامة. وأذكر بهذه المناسبة شخص دل على الحلقة، حلقة علم، وصار يحضرها، ثم عرف زميله بعد فترة أنه يحضر ولم يقل له، ورأى تفوقه فأنكر عليه، ولعله لمس أن ذلك حسد، فقال: لماذا لم تخبرني عن هذا الخير؟ أنت استفدت واستفدت واستفدت ولم تذكر لي أن هناك حلقة أستفيد منها فتدلني عليها. ما في قلبك على إخوانك؟ لو كنت تحب لي الخير كان قلت لي في حلقة استفدت منها، تعال استفيد. حب لي أخيك ما تحب نفسك، وأن النفس نعم فيها النفس، هذا النفس كما قال القحطاني أو أبو العتاهية، النفوس فيها شر صحيح، لكن اقضي عليه بالمجاهدة. الشر أن الإنسان يحب إذا رأى حلقة يستفيد منها يتميز، يقول خلني ساكت وتميز يتميز، لأن دل هذا دل هذا كلهم يصيرون مثلي، هذا أعوذ بالله استخدام الدين ليش تغرات فاسدة. يقول أنا بتميز عليهم، أنا بأصير الشيخ عليهم، أنا كيف أدلهم على الحلقة؟ عياذا بالله، هذا مرض. فالمسلم أن يتقي الله في هذا العلم، هو للجميع، ليس لنيل الشرف. من أراد العلم للشرف أدخله الله النار، من أراد العلم ليرحمه الله أدخله الله الجنة سبحانه وتعالى. ويجب أن تجاهد في حضور حلقات، فليس في العلم إجازة أو منتهى. دخلت على شيخنا العلامة الألباني قبل وفاته بنحو سنتين، لما صار يسعب ويسعب أخرجوه من مكتبته، ولم يبقى إلا أيام على وفاته، وإذا به بين يديه والله كتب يراجع ويستزيد علما وتحقيقا، ويراجع لعله أخطأ في مؤلف سابق أو أرشد إلى استدراك أو شيء، بين يده كتبه قبل وفاته يستزيد من العلم، وهو محدث هذا العصر. فاقتدوا بعلمائكم، واصلوا العلم لا تنقطعوا عنه، وأرشدوا بعضكم بعض واعملوا به، وليظهر سمت العلم والسنن على أخلاقكم، على الأحكام التي تتعبدون الله بها كالصلاة. يأتي طالب علم ثم يصلي كالعوام، يرفع يديه كذا، هو يعرف أن يرفع يديه كذا، هذا معناه غير حاضر الذهن وقت العبادة. يأتي طالب العلم يتصرف في رجب كغيره، يغتاب وينسى أنه في رجب، هذا ينبغي أن يراجع نفسه. كيف طالب علم ولا يعمل بالعلم اللي سمعه؟ هو طلب للشرف، إذن علمه لا ينفع هذا لأنه لم يعمل به. نقول للطبيب إذا درس 600 كتاب في الطب ثم جاء يعالج المرضى فصار في معزل عنه، وصار يعالجهم خط عشواء، ناسي لكتب الطب، نقول علمك هذا إيش؟ لم ينفعك، لم ينفعك. كذلك طالب علم حضر وحضر وحضر، لن يتصرف يأكل ما يأكل على سنة، يخاطب الناس غير سنة، يخاطب جاهل يرد عليه ما يقل أعرض عن الجاهلين. طب كيف صار عيال كيف هذا فائدة؟ ما فائدة العلم اللي يطلبه الآن ويجي فيه الحلقات؟ ما يرى أثره وسمته عليه لا في السنة ولا أحكام ولا في لباسه ولا في هديه ولا في دله ولا في منطقه ولا في منامه. ينام كالقط، شوف القط وراء تحت السيارة كيف ينام، حتى يده كذا القط ويسوي كذا نام. هذا يجي قد يعبث بالجوال، لا ذكر ولا سواك جنبه إذا قوم، هذا ولا يرى عليه أثر السنن، لا في فراشه ولا ينفض ثوب ولا ينفض فراش إذا نام، وإذا قام ما يذكر الله يقرأ آخر سورة آل عمران، حتى معك الجوال تقدر تقرأه ما فيه، ينام كالقط ويقوم كالقط، ما في ذكر. سواء كان في شهر رجب ربيع كل الأيام واحد، إذا متى يستيقظ حتى يعني يغطى بالأكفان ويقول ليتني كنت، يا ليت الذي كان ما كان، وما مت حتى عملت بالسنة التي تعلمتها. اعمل يا أخي من الآن، والله جعل لك زمن أدب الآن في رجب لتتهيئ لرمضان، تتذكر أنه شهر حرام فتخاف عقوبة الرحمن من إهمال السنن والزهد فيها. قال القرطبي ترك التهاون في السنن فسق، لو أجرى الفسق هذا، لو أجري الفسق على يديك ولسانك وتهاونت بالسنن في رجب، كيف يكون فسقك عند الله أشد؟ إياك التهاون بالسنن والاستخفاف بها، يقول هذا قوم من النوم استخف سنة، يعني مو واجب، كالمستخف حرام عليك، تترك السنة وأنت معظم لها، لكن لا أترك السنة أنت مستخف فيها وأنها سنة وأنه إيش تسوي وأنها فسق، أعوذ بالله، سخرية بالله أن تسخر بالسنن، تقول إيش أستاك أول ما أقول تترك السواك، عظم السنة لأن نزلت من الله سبحانه وتعالى. قال حسان عطية كان جبريل كان ينزل بالسنة كان ينزل بالقرآن، قرأت حديث في صحيح مسلم عظمه وعمل به وانشره، قرأت حديث في سنة الترمذي عظمه وحاول تفهم كل اللي فيه. تذكرون هناك حديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شعر واحد من أصحابه ما اجتهد أن يفهم الحديث غضب ولا لا؟ غضب. ما هو الحديث؟ ها؟ أن النبي شعر واحد من الصحابة تلا عليه حديث ما جاهد أن يفهمه، وسأل النبي سؤال يدل أنه ما استغرق وقتا ذهنيا ليفهمه، فالنبي غضب لما شافه ما كيف النبي لو حرف أنه في ناس مثلك يحضرون حلقاته ما حاول يفهم الحديث. نسأل الله العافية. حديث لقطة. شف حافظ من أخي يقول لي أنا راجع الدروس المسجل إذا فاتتني، جزاه الله خير. شف تميز الآن يراجع الدروس إذا فاتته، مثل عمر بن الخطاب فاته درس يروح يراجع مسجلا. لقطة الإبل التي ذي رواه البخاري من حديث زيد بن خالد الجهني أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الشاة وقال إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. يفهم من هذا أن الشاة ضعيفة ما تدفع عن نفسها الذئب، كان ينبغي يفهم هذا. فخذها أنت أو سيأكلها الذئب يعني أو لأخيك. جاء الصحابي بعد ثانيتين فقط من هذا الحديث اللي النبي ذكره له، وإذا به يقول يعني طيب لقطة الإبل يا رسول الله، وإن النبي غضب. انفعال النبي هذا مأجور عليه ليشعر أن الشارع لا يحب من يسمع كلام الله وكلام رسول الله ما يحاول يتفقه فيه ويهضم ويفهم وليعمل به، وإنه كذا يقعد في الدرس سرحان كذا وكأنه نزع عند أحد الدرس ويروح ويجي ويروح ما يستغرق ذهن في الفهم. إن الله ما ليس من شأن المسلم تجاه ربي هذا، معظم الحديث الذي أنزل من الله أصلا كما قال حسان عطية. فهنا النبي غضب. تسألني عن لقطة الإبل يعني وأنا توني مجاوبك على لقطة الغنم والغنم ضعيفة ما تدفع عن نفسها، كان ينبغي أن تفهم أن الإبل تترك لأنها عندها خوف تهشم به رأس الذئب إذا جاء من تحت رجليها يحاول يعضها أو شيء تدفع عن نفسها. فقال ما لك ولها، غضب النبي وقال ما لك ولها، ما حذاءها سقاءها ترد الماء تأكل الشجر حتى يلقاها ربها أي صاحبها. هذا يدل الإنسان لا ينبغي نمر على النصوص مرة السحاب، بل يأخذ بعين الاعتبار والتفهم، يخاف أن يدخل النار إذا خالفها، يحاول يفهم. نعم، في هذه الموعظة أقولها خاصة ونحن في رجب، إذا كان النبي غضب على العمل ذاك فأنتم الآن في درس، فخافوا في رجب أنكم لا تعطون الحديث حظه وترعونه حق رعايته من الاهتمام والفهم والهضم، خشيت أن تقع عليكم عقوبة أشد في رجب من غيره من الأيام، ونحن دخلنا في رجب من يوم أو يومين، فاتقوا الله في هذا الشهر. نعم، باب التحريم صحيح مسلم.
تحريم الكلام في الصلاة،
تحريم الكلام. نعم نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب صحيح الإمام مسلم للإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولمن حضر واستمع. قال النووي رحمه الله: باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته. قال الإمام مسلم: وحدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة وتقاربا في لفظ الحديث، قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم عن معاوية بن الحكم السلمي قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثقل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يسمتونني لكأني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال فلا تأتهم. قال ومنا رجال يتطيرون. قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم. وقال ابن الصباح فلا يصدنكم. قال قلت ومنا رجال يخطون. قال كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. قال وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة عن غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني سككتها سكة. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال أتني بها. فأتيته بها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم.
نعم، هذا الحديث أورده مسلم في كتاب، أو خرجه في كتاب المساجد مواضع الصلاة فيها، وبوب عليه النووي بباب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته. تعلمون أن الكلام في مبدأ الأمر في الإسلام كان مباحا، فكان الرجل يأتي ربما في الصلاة متأخرا فيتكلم مع صاحبه، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى كما خرجه بعض أهل السنن وقوموا لله قانتين، فأمروا بالسكوت حينئذ ونهوا عن إيش؟ عن الكلام، نهوا عن الكلام في الصلاة. بعد ما نهوا عن الكلام في الصلاة جاءت هذه الحادثة بعد النهي عن الكلام في الصلاة. إذن الكلام في الصلاة منسوخ. قال الله تعالى في كتابه ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فكما تنسخ الآيات تنسخ أيضا الأحاديث المروية عن رسول رب الأرض والسماوات، فكلاهما وحي. قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا الحديث خرجه مسلم بإسناده عن عطاء بن يسار عن معاذ بن حكم السلمي قال بين أنا أصلي مع رسول الله، وهنيئا لتلك الصلاة التي شهدوها مع رسول الله وددنا أن نصادف مثلها فنكون مؤمنين. هذا القيد مهم، لأن بعض سلفنا كما في مسند أحمد كان ينكر أن يقول الرجل وددت لو كنت حي في زمن النبي أو كنت مع النبي فأحمله على إيش؟ على أكتافي. فقال ما يدريك إن هناك وافقوا عصر النبي، وإن هناك أناس وافقوا عصر النبي وهم حمم في جهنم كأبي جهل ونحوه. فأحمد الله على نعمة الإيمان. نعم، ولا تقول ليتني في عهد النبي، هذا الإطلاق تسمعونه أظن، وهذا نهى عنه بعض سلفنا لأنه ما تدري في عهد النبي إيش كان يصير بك، فلا أتمنى شيء لا تدريه. ولكن لو قلت ليتني في زمن النبي وأكون على إيمان وتقوى، وأكون على مثل ما كان عليه أبرار الصحابة نحو هذا، لكن لا تطلق فتقول ليتني في زمن النبي فأحمل النبي ما يدريك مناس كانوا يريدون قتله، اللهم صل عليه، كما تعلمون من المنافقين والكفار والله. نعم، قال بين أنا أصلي مع رسول الله إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله. العطاس هو إخراج من حبس من النفس على وجه من القوة والسرعة في الريح لإخراج ما انحبس يعني من القذى ونحو ذلك في الأنف، والله يحبه. وفي الحديث إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. العطاس فيه نشاط وفيه إخراج الأذى، وأما التثاؤب فيه دليل على الدعة والكسل. نعم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، وخاصة نحن نصادف الآن داء يكاد يصبح عالمي، وهو الكورونا الجديدة اللي يسمونها هذه، ولا بدأت تنتشر في الصين اليابان إلى إيران إلى، نسأل الله أن يهلك الظالمين بالظالمين ويخرجنا من بين يديهم سالمين. نعم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول إذا عطس أحدكم فليضع يده عليه أو كمه على فيه. هذه السنة، هذه السنة. نعم، إذا عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله. الصواب أنه جائز من عطس في الصلاة أن يحمد الله سرا، أن يحمد الله في نفسه سرا. نعم، ويدل على ذلك من غير هذا الحديث أن أبو بكر الصديق في صحيح البخاري لما تقدم إماما فصفق الناس وكان لا يلتفت، فلما أكثر التفت وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم فنكص والتفت إلى النبي فقال له النبي مكانك، فرفع يديه وحمد الله. متى هذا؟ في داخل الصلاة. إذا انعقد السبب لحمد الله وهو هذا المكان الذي أنزله إياه رسول الله ليتقدم إمام والنبي وراءه أبو بكر، هنا حمد الله على هذه النعمة، فدل أن العطاس إذا انعقد أيضا سبب للحمد له، يعني سبب العطاس في الصلاة أنه يحمد الله. لكن يستحب أن يحمد الله سرا كما هو مذهب الشافعية ومذهب مالك وغيره، وعن ابن عمر والنخعي وأحمد أنه يجهر به، لكن قال النووي الأول أظهر أن يكون إيش ذلك سرا. لماذا ذكر أحمد الجهر؟ أظن أن الرجل هذا لو ما سمعه يحمد الله كان ما إيش كان ما شمته، لأن النبي قال أو سمع رجل عطس رجل فحمد الله فشمته النبي، والآخر لم يشمت قال لم يحمد الله، فكان الظاهر لعله عندنا أحمد أن الرجل هنا جهر. والذي جعل أنه يقول أظهر السر أنه ما ذكر أنه حمد الله في الرواية هنا، قال عطس رجل القوم فقال يرحمك الله، ما قال فحمد الله، فلعل أنه يرجح أن يكون ذلك إيش سرا. طيب، فقلت يرحمك الله، من قال يرحمك الله؟ معي انتم؟ معاوية قال يرحمك الله في الصلاة. انتبه الآن في الصلاة، هل يجوز أن يقول يرحمك الله في الصلاة؟ ما يجوز، كما سيأتي، لأن النبي قال إن هذه الصلاة لا يصنع فيها شيء من كلام الناس يعني من خطابهم، لكن كان رجل جاهل. فرماني القوم بأبصارهم، فيه إيش؟ فيه أن الالتفات الذي جاء في الحديث نهى عن الالتفات كالتفات الثعلب مكروه، وأنه لا يبطل الصلاة، لأنه رماهم بأبصارهم، قوم رموني بأبصارهم لأنهم التفتوا إليه. فقلت يرحمك فرمان قم بابصارهم. فزاد في الكلام قال وثقل امي يعني فقدتني امي يدعو على نفسه. وزاد ما لكم تنظرون لي. فجعلوا يضربون بيديهم على فخاذهم، هذا في جواز الحركة لمصلحة في الصلاة أن يسكتوه. وهذا الظاهر من كان قبل الأمر بالتسبيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نابكم في شيء في الصلاة فيعني فليسبح الرجال وليصفق النساء. فهذا قبل، لذلك ما كان عندما التسبيح. وش لجأوا إليه؟ إلى الشيء الذي اجتهدوا فيه وهن يضربوا على فخاذهم يسكتوه. قال ما شأنكم تضرون لي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. طيب هنا النبي ما أمره بإعادة الصلاة، فلو كان الذي فعله مبطل للصلاة لصنع به ما صنع بمن؟ بمسيء صلاته، فأمره أن يعيد الصلاة. فحينئذ هذا فيه دليل على أن الجاهل والناس، يقول ابن القيم له أحكام الجاهل في معظم أحكام الشريعة إذا تكلم باليسير على قدر ما تكلم به معاوية مثلا هنا فإنها لا تبطل صلاته، فإنه تكلم معاوية هنا ولم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، ولو كانت الصلاة تبطل لا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، ولكنه قال له. وهذا يدل على ما كان النبي يتحلى به من خلق عظيم، فقال فوالله ما كهرني، يعني ما انتهرني ولا ضربني، مع أنه ولي أمر يستطيع عزره ونبي رسول، ولا شتمني. قال فهذا فيه الرفق في الجاهل أثناء التعليم. يعني عجبني شخص في الحرم المكي من بلاد المغرب، أظنه من بلاد المغرب، اطلعت على منظر أمامي ما عجبني، رجل من بلاد أفريقيا في المكان الذي يشربون فيه زمزم، تعرفونه الذي على صورة حرف باء، يعني جاء في طرف منه وأخرج آلته وأخذ يبول في مسجد الحرام، فانتهروه ما تخاف الله وشددوا عليه وصاروا ربما يشتمونه. هذا الأخ سمعته يتكلم يقول اذكروا حديث المسيء، حديث إيش الأعراب اللي في المسجد، هذا رجل أفريقي أول مرة يجلك الحرم، ها؟ فأمر الأخ ذاك بالرفق به، جزاء الله خير. هذه السنة الرفق بالجاهل، ودهش الناس يعني موضع غير معتاد الجرأة هذه في الحرم، لكنه كان جاهل. فهذا من آثار تأديب النبي لأمته، يعني يتكلم هذا الشخص من بلاد المغرب أقصى الدنيا هناك يتكلم مع هذا الشخص بالحديث، انظر كيف بركة الحديث وانتشرت في العالم، كيف رجل من المسلمين في أقصى المغرب يتكلم بهذا الحديث، حديث الأعرابي. في هذا الحديث إذن رفق الجاهل، حيث النبي مع أنه تكلم في الصلاة عدة مرات والنبي قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فهذا يدل على أن الإنسان لو حلف قال والله ما أتكلم كلام الناس، فقال سبحان الله والحمد لله والله أكبر، أنه لا يحنث، أنه ما يسمى كلام، هذا يسمى ذكر. قال إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فحينئذ دل ذلك على قوله لا يصح فيها كلام، أن شيء من كلام الناس، تحريم الكلام في الصلاة سواء كان لحاجة أو غير حاجة. وهذا مذهب جماهير العلماء، مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة، دل الأوزاعي قال الكلام لمصلحة الصلاة لا بأس به، نعم لمصلحة الصلاة كما مر معنا في حديث اليدين. نعم ولاحظ في ذلك اتباع الجمهور لأن الذين قالوا أن يوجد كلام المصلحة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام ذو اليدين وقد قصر النبي الصلاة كما في صحيح البخاري من حديث أنس فقام رجل يقال له ذو اليدين قال يا رسول الله قصرت الصلاة نسيت فقال لم تقصر ولم أنسى فالتفت القوم فيهم بكر وعمر قال حق ما قال ذو اليدين في رواية قالوا نعم في رواية فأشاروا فلعلهم قالوا نعم أي برؤوسهم فالأحوط حينئذ نعم أن لا يتكلم لو ولو لمصلحة الصلاة لقوله تعالى وقوموا لله قانتين فيحرم كلام المتعمد نعم العامد العالم أما الناس والجاهل فلا تبطل صلاته بالكلام القليل كما عند الشافعي وبه قال مالك وأحمد الجمهور الكلام القليل اللي يشبه ما قاله ذو معاوية الحكم السلمي هذا الحد الذي وضعه وإذا كان قريب عهد بإسلام فهو كلام الناس لا تطل الصلاة كذلك بقليل لأن النبي لم يمأره بالإعادة صلى الله عليه وسلم قال قلت شوف بعد الآن ما علم النبي التعليم الحسن وش سوى هذا الرجل بدأ إيش يسأل النبي سبحان الله تذكرون الله ماذا قال لنبيه ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا ما يتعلم منك الآن النبي لما رفق به وش خلى الرجل يسوي بدأ يتعلم من النبي وانت كذلك إذا عندك عم ولد عم إذا جيت تقول له أنت والله أنك ما تفهم كذا ذوبك أنك يعني مساح للشوارع أو وتشتد عليه بالكلام لكن لو جيت قلت والله أنا سمعت بعض المشايخ يقول الثوب تحت الكعب حرام وكذا تلقاه بعد شوي يبدأ يسألك يقول طيب أنا سمعت أنه خاتم الحديد حرام صحيح ها بدأ يأخذ عنك لكن لو جيت تشتد عليه بالكلام ما يواصل إيش انتفاع مكان فطرة قال لي ما أحد إنك لن تغضب أحد ويقبل منك فأنت تفعل مثل النبي تأسى به في تعليم الجاهل ارفق بالجاهل حتى يزيد تعلم منك وهو الحديث كانوا يذهبوا إلى بلد مثلا سافروا لبلد للتعليم أولا يعلنوا أنهم سيكونوا في مسجد كذا حتى الناس يجون يستفيدون من حديثهم ولا يعتبر هذا رياء ثانيا كانوا يتلطفون مع الناس إذا وصلوا البلدان يتلطفون مع الناس حتى يسمعوا منهم يتلطف معه الكلام وكذا حتى يسمع منه العلم نعم أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا ذلك ابن تيمية قال لا يجوز أن تعامل الفاسق معاملة الكافر أخوك موحد يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ما كفر حتى لو عنده فسق ما تعامل معاملة الكافر تشتد عليك الكافر تكرهك الكافر هذا غلو في الدين نعم بل تحترمه وتحبه على قدر لا إله إلا الله في قلبه مسلم تحل ذبيحته واستقبل قبلتك لا الشيطان يسوي لك تعامل مع هذا الكافر نعم من الهجران والكراهة والكفر والتكفير هذا عمل الدواعش فارحم أخوك أخاك المسلم ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء ارحم أهل الحديث أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق وكن يصنع ما فيه عين تخشين هذا لأن اليد المؤمن فيك اليد يكسر بعضها بعض فأحيانا القلح لا يزول بتباسط القلح يزول بتشديد أحيانا إنك امرؤ فيك جاهلية لكن الأغلب ينبغي المسلم أن يرفق حتى يقوم مقتضى عنده أن الرفق يزيده أو لا ينفع معه ويعرف أن التشديد يهذبه فليفعل مثل ما فعل النبي بشرط العلم لا شك طيب يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية شفت كيف ليش تكلم في الصلاة أفصح النبي إنه حديث عهد بجاهلية نعم وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان. الكهان جمع كاهن، وهو الذي يدعي معرفة علم الغيب باتصال بالشياطين، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يسترقون السمع يكون هكذا، فآخرهم عند الكاهن يقبل إذن الكاهن الكلمة يسمعها في السماء فيكذب مع 100 كذبة، فهؤلاء الكهان. فقال لا تأتهم، فنهى النبي عن إتيان الكهان. وقد قال في حديث من أتى كهنا عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي حديث فسأله عن شيء لا تقبل له صلاة 40 يوما. فلا يجوز أن يأتي، ولا يجوز أن تفتح على هذا الحديث، لا تفتح الصفحة اللي فيها براج الحظ، لأنك تكون بمنزلة سائل الكاهن. فإذا فتحت برج العقرب تتعرف على صديق حميم، وما تلبث العلاقة إلا أن يشوبها شيء من الخصومة، ثم ترجع العلاقة كما كانت. كل هذا حرام أن تفتح وتقرأه وتنظر في برجك، أو تأتي كاهن لتسأله عن مغيب محفظتك وتقول ضرورة ضاعت 1,000,000 ريال لازم من كاهن، لا يجوز لك، لأن هذا دين لا يجوز أن تخسره من في مقابلة 1,000,000 ريال. الدين مقدم على 1,000,000 ريال، ولا ضرورة الدين مقدم على المال، فلا يجوز تخسر دينك وتغتسل كاهن عن محفظتك وتقول ضرورة ضاعت. يا الله، والله الله بيعوضك. من ترك شيء لله أبدل الله خيرا. قال فإن منا رجال يتطيرون. الطيرة كما قال النبي في حديث شرك، وهي التشاؤم من الأعيان أو الأزمان أو الأشخاص، واعتقاد أنها سبب للضرر وحصول الشر وليست بسبب، فلا يحل الطيرة لأنها شرك، وهي إما أكبر أو أصغر. وذكر النبي الضابط في كيفية التخلص من الطيرة إذا وقعت في القلب، أنه قال ما منا أحد وإلا يعني يصيبه شيء من التطير. مما استفدته أذكر لكم اليوم عمليا من مثل هذه الأحاديث التي تفقهت فيها. كنت اليوم أنا شخصيا كنت اليوم يعني مستعجلا جدا لألحق بالصلاة قبل تكبيرة الإحرام، أو فلما أردت لباس أن ألبس اللباس الداخلي عقلت في آخر لحظة أنه مقلوب، وأني تعديلي له ولن يبان أمام الناس، وآخر لحظة تعديلي له يكلف وقت قد تفوت تكبيرة الإحرام. حينما أقبلت على لبسي مقلوبا مثل ما قال النبي أو يكون موقوف على ابن مسعود ما منا وإلا، وقع في نفسي تلبس المقلوب تنقلب حياتك الآن، وقع في نفسي راغمت الشيطان ولبسته مقلوب وكنت متوكل على الله، لأني لو استجبت للشيطان أنه يعني سيحدث لي أضرار لأني تشاءمت من لبس اللباس مقلوبا لوقعت في إيش؟ في الطيرة. فراغمت نفسي وجاهدت حتى خرجت من هذه الشبكة، شبكة الشيطان. قال إن منا ناس يطيرون، كيف الضابط أنك خلصت من الطيرة وفزت بالتوكل؟ لا يصدنكم. فلو صدني ذلك أن أمشي خارج بيتي يقول لا ارجع اقلب سروالك ثم اخرج، لعرفت أن إيش الشيطان أخذ حظه مني من إيش من الطيرة. ولكن الله يذهب هذا بالتوكل، يذهب هذا إيش بالتوكل. فما منا إلا، ولكن يذهبه الله بالتوكل. إذن لمعالجة الطيرة ينبغي أن تعرف 3 أشياء. انتبه: تقوية يقينك بتوحيد الربوبية، وهو المتضمن في قوله تعالى، أو الذي جاء في قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وأنه لا يكشف عنك الضر إلا الله، وأن الأمة لو اجتمعت يضرك بشيء لا يضرك، هم أحياء فكيف بالجمادات تضرك؟ رقم 13 وهذا الشارع بعينه، أو الأعور تراه وأن تفتح محل تجارتك كيف يضرك؟ قال إذن هذا الأول، يقينك بالربوبية، تحريك الآيات في نفسك تقوي الربوبية عندك. ثاني أن لا يصدك، تفتح محل مر أعور فجي تحرك نفسك وخلنا أجل الفتح الآن، مو وقت أفتح الآن، أعور هذا أعور، سكيت المحل ورحت بيتك، لا لا يصدنك، افتح المحل، توكل على الله واكتسب، صدق إنه بيجيك بركة لأنك توكلت على الله. من ترك شيء لله فأنت ضلت الشؤم، فيعوضك الله ذاك اليوم أنك توكلت عليه سبحانه، ولم تعتقد أن هذا الأعور سيمنع رزقك ذاك اليوم عياذا بالله، جهل هذا وخرافة ما تعلقت بها، سمعت كلام النبي وتركت هوى نفسك والشيطان، فهنيئا لك البركة في ذاك اليوم. من ترك شيء لله عبد الله الله خيرا منها. الثالث وشو؟ ألا يصدك، ذكرنا هذا. إذن اليقين التوكل، ألا يصدك هذا الأمر عن مبتغاك. الله تبتلى أنت بالشؤون، يقذف في نفسك الشؤون، اختبار من الله، فيرى الله أنا تصنع، توحده ولا تشرك به وتقول هذا يضرني وهذا يعوذ بالله، جعل ما ليس بسبب سبب شرك أكبر أو أصغر، اعتقدت أن هذا المتشائم به يستقل بضرك من دون الله فشرك أكبر في الربوبية. يعني كنت تصوم وتصلي تخرج من ملة وتخلد في النار، ولو أشركوا لحبط عنه ما كان يعملون، ولو جعلته سبب اعتقدت المسبب هو الله فهذا شرك أصغر. قال فلا يصدنهم، قال الصباح فلا يصدنكم. طيب قال قلت ومنا رجال يخطون، يستعملون الخط لمعرفة الغيب، يخطون خطاء عشوائي ويمحوا ثلاث عشوائيا، المهم إذا اتصل هذا بهذا وهذا بهذا يقول سيكون كذا وكذا، يستعملوا الخط في الرمال. فقال النبي كان النبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك، والله لعله يحتمل هذه الاحتمالات، هذا وافق خطه فذاك. وقع في نفسي الآن أن هذا كالتعجيز، كالتعجيز، من كان من يعرف أن النبي ذاك وافق خطه خطه؟ يمكن؟ إذن هذا من جنس قل إن كان ها للرحمن ولد فأنا أول، إذا فأنه ولد تعزيز بس، يلا اللي وافق خلي وافق خطه، لأن الله علم ذاك النبي كيف يعرف، أنت من يعلمك؟ ما عندك وحي، فيلا وافقه، فهذا تعزيز عن معرفة علم الغيب. فلعله هذا الأمر، فإذا هذا حرام. طيب هذا لا يجوز. وذاك النبي كان يجوز له لأنه يوحى له، وأنت ما تستطيع أن يوافق خطأ خطه، فما دام ما تعرف ولا تستطيع فلا تفعل. إذن وعلى كل حال في شريعتنا منسوخ. وقال أما من قال ويحتمل أن هذا نسخ في شرعنا، إيش رأيكم في هذا؟ هل الشرك ينسخ؟ علم الغيب ينسخ؟ كيف؟ ما يمكن هذا. إذن ما يمكن يكون منسوخ، لأن التوحيد ما ينسخ ولا؟ كان النبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك. قال وكانت لي جارية ترعى الغنم، فيه جواز أن الجارية المرأة أن ترعى الغنم، لكن الإنسان يكون في حيطة لكي لا تقع الفواحش، فإن راعي يلتقي براعية في الصحراء، تعرفون الباقي خطر، فينبغي أن تكون في مأمن من لقيا الرجال والانفراد بهم. من الرعاة والطمع، فلا تكن جاهلة، تكون حصينة. أن الزنا متى يأتي؟ بالجهل، آخر الزمن لن يموت العلماء يظهر الزنا. فالشخص إذا لازم حلقات وتفقه في دين الله تجده أبعد شخص عن الزنا. متى ما صار جاهل بعيد عن العلم والدروس أقرب ما يكون للزنا، نعوذ بالله، أنه جاهل بالله، أعوذ بالله. طيب، وكانت تجارة الغنم لي قبل قبل أحد والجوانية، نعم قبل أحد والجوانية. فاطلع ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، غضب كما يغضب الرجال، وأنا رجل من آدم آسف أغضب، فلما آسفون انتقلنا منهم، يعني غضبونا، آسف يعني أغضب، يأسفون كما يأسفون، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون يعني كما يغضبون، لكني سككتها سكة. فأتيت رسول الله فعظم ذلك عليه، قلت يا رسول الله أفلا أتخها؟ قال ائتني بها. إذن يستحب للشخص إذا سك جاريته وأذاها بهذا أن يعتقها. نعم، طيب أذن بعد الأذن نكمل.
السلام عليكم ورحمة الله. فهنا لما قال له أني سككت جاريتي، فقال فلا أعتقها، فأقر النبي عتقه، هذه سنة، قال ائتني بها. فيستحب لمن صك جاريته وتأسف وندم أن يعتقها. قال ائتني بها، فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. فيه هنا معنى على، لأن حروف الجر تتناوب بحسب السياق، مثل لو لأصنبنهم في جذوع النخل أي على، والتمر في الجرة أي داخلها، فبحسب السياق تتناوب حروف الجر. ففيه هنا بمعنى على، في السماء أي على السماء، لقوله تعالى أأمنتم من في السماء، وقوله الرحمن على العرش استوى، والعرش بالاتفاق فوق السماوات السبع، فدل أن على في معنى على، ولا تمشي في الأرض مرحا أي على الأرض مرحا. فهذا دليل فيه رد على من الحلولية والجهمية. الجهمية يقول إن الله لا يتحيز، وعندهم في كل مكان، بل غلاة يقولون لا فوق العالم ولا تحت ولا يمين ولا شمال، لأنه ثبتنا أنه فوق جعلنا له حيز. هذا كلام عقلاني، يردون بهذه العقليات على هذه النقليات الصحيحة حديث الجارية. فقال لها في السماء، والحديث واضح في الرد عليه، في السماء أي على السماء. ويقدرون محذوف كعادتهم في التحريف، كما أطلعني بعض إخواننا هنا في الحلقة الذي جادل بعد قرابته، قال فيه هنا في السماء هنا محذوف، تقديره جاهه أو علوه أو قدره في السماء، علو قهر أو علو معنوي. سبحان الله العظيم، الله المستعان. قال تعالى أأمنتم من في السماء يخافون ربهم من فوقهم، ما قال من فوقهم وتحتهم ومين وشمالهم، الملائكة. إليه يصعد الكلم الطيب، يقول الرجل في سجوده سبحان ربي الأعلى. قال أبو حنيفة من قال الله في كل مكان فقد كفر. وما قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض، أي إله يعبده على السماء وإله يعبده على الأرض، وقوله هو معكم أينما كنتم، أي بعلمه بالاتفاق. فلذلك لا يصح للإنسان أن يخترع قولا في التفسير يخالف به السلف، فالسلف أجمعوا على في قوله أأمنتم من في السماء، في قوله وهو الذي في السماء وله في الأرض، أي يعبده أهل السماء ويعبده الأرض، وقوله هو معكم أينما كنتم أي بعلمه باتفاق السلف. فلا يجوز أحد من الصوفية أو يدعي الإسلام ثم يقول لك أنا أفلي فهم خاص بهذه الآية. والإجماع قد سبق فأنت حاجب الإجماع. قل له إذا خالف الإنسان الإجماع يدخل النار. ما الدليل؟ ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له هدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين مش قالوا فيه هو معكم أينما كنتم، قالوا بعلمه. أنت جيت تقول وحدك بذاته فإن خالفت الإجماع حينئذ انتظر النار. أي نعم سنه سهلة، خالف الإجماع كفر. طيب قال اعتقها فإن مؤمنة، فدل ذلك على أي عتق مبهم، يعني أي عتق جاء في الأحكام فالمحمول على أن تكون الرقبة مؤمنة، لأنه علل به كما قال فعتق رقبة، مثل في قوله تعالى في الحنث في اليمين قال فيطعام عشرة مساكين من مطعمنا أو كسوتهم أو عتق رقبة، فتكون هذه الرقبة إيش معنى؟ ما قيدت الآية فيها، لأن النبي علل بذلك فقال فإنها مؤمنة. فقال بعض الفقهاء إذن كل رقبة ما قيدت تحمل على الإيمان لقوله فإنها مؤمنة. ننتقل لدراسة الترمذي.